نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة لتنظيم سلسلة لقاءات في التحذير من السحر والشعوذة، وخصصنا هذه المحاضرة للتحذير من السحر والعين وبيان خطرهما بحسب ما ورد في الكتاب والسنة ونقل العلماء وما ورد عن سلف الأمة. نعم، داءان خطيران لا يمكن مقاومتهما بأعظم الأسلحة فتكا. يعني لو هنا وجدنا ملك من أكبر ملوك الأرض عنده استراتيجيات عسكرية من أسلحة فتاكة بارودية أو نووية أو حتى هيدروجينية، يقاوم في شخص اشتدت عليه الشياطين بالسحر، لا يستطيع فعل شيء معه ولا شيء. ولو أثرى رجل في العالم أنفق آلاف المليارات ليفتك بداء السحر، والله ما يستطيع، ما يستطيع. أو بداء العين، أصاب ولد عين وبينفق 10 مليارات في المستشفيات يعالجه، ما يستفيد شيء، ما في فائدة. فكأن الرب لعله أراد من حكمة هذا الابتلاء بالسحر والعين إظهار شرف القرآن، شرف الذكر، وأنه لا مثل لهما في مقاومة أعتى القوى. ليش قلت أعتى القوى؟ لأنه قال عفريت من الجن أنا أتيك به إيش قبل أن تقوم من مقامه. يا الله، ينقل عرش كامل مملكة، يعني قوة رهيبة. وإيش قنابل هيدروجينية وإيش تكنولوجيا وإيش ينقل لك أمة عرش قبل أن تقوم من مجلس الحكم. الله أكبر. فإذا ماذا يقاوم هذا؟ جيب لعاد قنبلة هيدروجينية خوف بها، ولا شيء. يضحك عليك الشيطان مارد السحر وأنت تخوف بقنبلة أو شيء، يضحك على لسان إيش المسحور ويتفكه بك، يقول أنت مجنون ويتلاعب بك. إذن ما لنا بد إلا من القرآن والذكر في علاج المسحور والمعيون. هذا يدل على شرف القرآن والذكر والدعاء. والنبي سحر 6 أشهر كما في صحيح البخاري، ما نادى جيش العسرة وقالوا تحلقوا حولي خوفوا الشيطان بالسيوف، ولا قال هذا الرسول أبدا، ما يخاف من السيوف، تسوي لك كذا قدامه بالسيوف، موخ ما يخوف ولا يحرقه إلا القرآن. القرآن هذا كأن الله أراد بها هذا إظهار شرف كتابه ولا سبحانه وتعالى. ويجي الواحد، جاني واحد قبل فترة يعني مشهور جدا، يعني ذو قصور وذو أموال طائلة لا تحصى، لكنهم يعيشون في ضنك. قال تعال زرنا، قبل سنين لا أذكر كم سنة، زرنا في القصر، ترى بنيتي متخبطة بسحر أقال أو عين لا أذكر، وما نشوف يعني راحة. شوف كيف كل النعيم راح في هذا البنت بهذا الشيطان، وعنده مليارات، مئات المليارات، مو مستطيع يسوي شيء إلا أن يرجو خير في شخص رأى عليه بعض السمات الذي استراح له وقال تعال بالله أبي قرآن على هذه البنت، بس لتعلم فضل القرآن الذي تسير به الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وحينئذ يطيب لي أولا وقبل أن نبدأ بذينك الدائين العضالين، الذي أعرف أنه بعضهم لزمه هذا الداء كالعين، نعم قرابة 60 أو 70 سنة خلاص ملازم، ما وجد راقي جيد، هو نفسه أهم الرقية نفسه، وتعامل بالأدوية النفسية وتعايش مع العين، خلاص تعايش معه، فلازمه اكتئاب 60-70 سنة وهو في آلاف ريالات في المستشفيات النفسية وكذا، ما يدري يعني. دخلت على طبيب أبي استفهم منهم فاهمين القضية ولا لا، شفت طوابير عنده في المستشفى النفسية. طيب ممكن الإنسان بسبب هرمون كما ذكر لي طبيب نفساني أنه يحصب عنده اكتئاب أو شيء، هرمون يعني ليس لأجل جن أو شياطين، سحر أو عين، لكن أيضا ممكن أن يكون سحرا أو إيش أو عينا. في ساعات الإنسان تأتي العين، أول ما تضرب العين في ميزة عند الإنسان في جماله وهناء بالعيش، تضرب العين قلبه فيحس باكتئاب دائم، لأن يعني العين أول ما تنتقم من إيش من راحتها دائما، ما ينام يصير مقبوض قلبه، يصير هذا يضربه الشيطان والسهام المسؤول عن العين الشيطانية، أول ما من أول ما تضرب القلب فيقبض قلبه فلا يرى سعادة ويظن اكتئاب ويروح المستشفى ويأخذ أدوية وخلاص يعيش معها. فسألت الطبيب كيف تتعاملون مع المرضى، هل في تصنيف عندكم؟ ما في تصنيف إلا واحد، مرض نفسي وأدوية. طيب خلوا عندكم المستشفى راقي راقي، واستأذنوا الدولة يأخذ تصريح ويكون عندكم، وعملوا وارفعوا هيئة كبار العلماء خطاب، نعم، ويدرسون مسألة علماء. أنا المهم إنه مو كل شيء يعني يرجع إلى الهرمون هذا اللي في المخ، يقول نبضة يقول هرمون السعادة وما هرمون السعادة، ممكن وممكن شيء ثاني بعد. كما لوحظ أن لما قرئ على ممسوسين ومسحورين ومعيونين، معيونون مسحورون، خلاص ارتفع لف قلبهم، صاروا يحسون بانشراح وراحة. أصلا في آخر الرقية لما بدأ يتفكك السحر بدأ الانشراح يعود لهم إلى آخره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فخصص الله سبحانه وتعالى، نعم، أناس جعل الله لهم قوة في الرقية حتى وفقهم الله لإزالة ذينك الدائين. فلين لم يجد مثل هؤلاء، يعني أبو سعيد في حديث أبي سعيد صحيح البخاري، هل منكم الراقي؟ قال أنا. فهذا يدل أنه الموهبة هذه ليست عند كل أحد، لأنه لما سأل ذلك النفر هل فيكم راقي، ما الصحابة، هم صحابة، صحابة أهل توحيد، ما كلهم قالوا كلنا رقات، قال أنا. كيف أنا؟ يعني جربت نفسي في الرقية فنفعت، فقالوا تعال إذن أنت. فدل أنه مو أي إنسان، كما يوهم بعض الناس يقول خلاص أي إنسان يرقي، هذه موهبة، كما روى ذلك من البخاري في صحيحه من حديث ضماد. ما قال دخلت مكة فوجدت صبيان مكة يقول محمد، يقول محمد مجنون، وكنت أرقي من هذه الريح، فدل أن من الرقية من الريح وهي الجن أمر موهبة، وهو لم يطلع القرآن وقتها، كان في الجاهلية، لكن كان يرقي ويشفى على يده ما يشفى، فدل المس موهبة. نعم، وليست ترجع إلى أو يكون مرجع أن كل إنسان قادر على ذلك، لكن لا شك أن الأفراد إذا استعصموا بالله ودعوا الله ولازموا الدعاء والإخبات واتقوا الله وأدبروا عن الدنيا وزينتها وأقبلوا على الذكر والقرآن وقراءة البقرة وقراءة المعوذات، فيرجى لهم إبطال ذلك بفضل الله على سبيل الأفراد. لأن النبي كان فرد، ما استعان براقي، فلما سحر 6 أشهر قال دعوت ودعوت ودعوت، يعني فأبطل الله السحر بنفسه، ما جاب راقي. فإن الفرد إذن هذه أسوة، النبي لنا أسوة، إن الإنسان مو بشرط يجيب راقي، ممكن يرقي إيش نفسه. النبي مثل لنا ذلك في شخصه لما سحر، ما نادى أحد من الصحابة يرقيه، وسيما أن الذي يطلب الرقية يخرج من 70,000 الذين لا حساب عليهم. فكان النبي يدعو، قال فدعوت ودعوت يعني كررت على ربي حتى أبطل، ليكون النبي نموذج، ليكون النبي إيش قدوة لمن ابتلي بشيء من هذا، أن يعتمد على دعاء ربي في أوقات الإجابة، السجود آخر الليل قبل السلام من الصلاة، السحر وهو في عرفة وهو على الصفا والمروة، بعد رمي الجمرات عندما يطول الدعاء يرفع يديه ويزول ويبطل بإذن الله، ويقرأ البقرة والمعوذات. هذا النبي كان قدوة لنا في ذلك حتى أبطل سحره بنفسه. وبالأمس يكلمني راقي جيد معروف الحقيقة، كان من آثار شفاء الناس على يديه أنه كان يأتيهم مربوط عن المشي بالسحر، ما يقدر يمشي مسكين، خلاص مقعد كم سنة وهو يحسبونه مشلول، قرأ وقرأ وقرأ، فلما قطع آخر جرعة في القراءة، لأن الجرعات قراءة السحر قد تستمر 6 أشهر بحسب ما يقدر الله من جرعات علاج، فجاءت الجرعة الأخيرة ونفث وقرأ أبطل السحر، قام يمشي سبحان الله، مربوط عن المشي. أي والرجل صادق، لا أتهمه بالكذب ولا بالمبالغة. فإذا لنستهل كلامنا بهذه المقدمة أولا، ثم نلج بذكر العين ثانيا، ثم السحر، وهذا الترتيب لأنه سمعت لنا قريبا عدة محاضرات ضمن السلسلة في عدة مساجد في السحر، فيبقى اليوم أن نبدأ بالعين، لأني لم أتعرض لها حتى الآن بمحاضرة كاملة، فأرجو حينئذ أن أذكر فيها في العين الشيء المهم، وسيما الرد على الملاحدة الذين ينكرونها عياذا بالله، يقول ما في عين ما في، نعوذ بالله، وهؤلاء قد يعاقبهم الله بالإصابة بها. نعم، حتى يروا حكم الله وقدر الله وفعل الله عز وجل وما خلق، لا يسخر بشيء ثابت في الكتاب والسنة، فقد يعاقبوا أنفسهم بالعين أو السحر أو مس الشيطان حتى يعرفوا ذلك. كما ذكرت لي امرأة صالحة قديما أن امرأة كانت تعيرها من جاراتها، شافتها في السرير تستوخم الطعام تشمه قدر، وهي في الوحام كما يسمونه، وهي في فترة أول الحمل شدة من الوحام، فقالت لها بلا وحام بلا كلام فارغ، إيش وحام وما وحام، قومي بس لشغل بيتك وتركي هالكلام هذا، وصارت تسخر منها. حدثتني تلك المرأة أن الله ابتلى هذه التي سخرت منها وأنكرت وجود مثل هذا العارض النفسي عند مبدأ الولادة، فرأت من الشدة ما جعلها ربما تستغفر الله وتعود إليه، فابتليت بما كانت تسخر منه. نعم، فلا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، احذر يا عبد الله، ولا تكذب بأمر في الشرع مستقر كالسحر والعين، والمس كما سيأتي ذكرهما. فأقول في هذه المقدمة المسلية الحقيقة لمن ابتلي بالسحر والعين ويعاني وسنين وهو يعاني، أسلي أولا بقولي في رسالة عامة للناس، أقول لهم عباد الله اعلموا أصلا أن هذه الدنيا إنما هي دار عمل وكبد وامتحان وابتلاء وفناء، ليست هي دار تنعيم وجنة وبقاء، فإنها زائلة وإنها دار ممر وليست بدار مستقر. فالعاقل الذي يتهيأ من ممره إلى مستقره ويتأهب ليوم العرض على ربه فمن زاده الصبر، الصبر فلا تبتئس تقول غيري مو مسحور وأنا تعبت خلاص من السحر، تعبت من العين سنين وأنا وكابت. ماذا تريد؟ أطلق سراحك، أطلق سراحك، أكثر ما ستستفيد متع الدنيا من إيش؟ يعني لا شك أن العبادة مهمة، لكن أنت في عبادة أعظم من غيرك، فمتع الدنيا زائلة وكل نعيم لا محالة زائل لا شك ولا ريب. فمتع الدنيا الذي يتنافس عليها الناس، التي حرمتها أنت باكتئاب العين والسحر أو العرض الذي يتسبب فيهما ذينك العرضين، لعنه الرسول كله، فقال كما سمعتم من الإمام يقدم المحاضرة جزا الله خير كما في سنة الترمذي: الدنيا ملعونة، أي والله ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه وعالم ومتعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم كما ذكر في رواية. لما صنفهم أو وصفهم بالهمج؟ يقال الهمج هم البعوث، اشترك هؤلاء الفئة من الناس الذين لا يحضرون حلقات علم ولا يذكرون الله ولا يقبلون على عبادته ولا دعائه ولا قراءة قرآن، منهمكون بالدنيا وجمع حطامها، متنافسون فيها، حتى أنذرهم الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أفق قبل موتك، الموت يأتي فجأة في ليلتك قبل غد ربما، استعد. فشبههم بالبعوض، ليش؟ لاحظ البعوضة كيف سيرتها اليومية، تظل تحوم تبي تمص الدم، متى ما مصته وظفرت به هربت، ما عندها همة إلا هذا الدم تمصه. وحينئذ شبه النبي طائفة من أمته بالبعوض، ليس له همة إلا في دنياه ينافس فيها، ليس للآخر مكان في نفسه، بل أشغلته دنياه ودرهم وديناره والجمع لها والمتع في الدنيا والإغراق فيها، سواء المحرمة أو المباحة، حتى انصرف عن واجباته التي ينبغي أن يؤديها في الدنيا قبل وفاته. فيبقى لك أو أعظم ما تبقى لك من زاد، يبقي لك الله من زاد هذا العلم الذي تتفقه فيه وللآن تجتمعون له، وسائر الناس ممن لا يطلب علم ولا يعمل بالعلم ولا يسأل العلماء ولا يذكر رب الأرض والسماء كهؤلاء الهمج الذين لا خير فيهم. وهي دار امتحان وابتلاء وأقدار ومصائب، ومهما كان فيها حلاوة، أعطيت مثلا راتبا طيبا أو مركبا حسن، زوجة حسنة، حلاوتها كما قال أبو العتاهية ممزوجة بمرارة، لابد. والله حتى الملوك لا يعينون ما تعتقده من نعيم دائم يأتيهم من أقدار وأحزان ما الله به عليم. إذن ليس أحد في الدنيا مستريح، حتى قيل الإمام أحمد وهو إمام الدنيا في عصره: يا أبي اهدأ استريح، من نسخ مقابلة نسخ، من تعليم، من تحديث، من تدريس، من إفتاء. يا أبي استريح. قال يا بني ترى ليس في الدنيا راحة، الراحة عند أول عتبة بعد باب الجنة، هنا الراحة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ذكر الطبري وغير المفسرين قال يكابد حين تنشق أسنانه، كما يقول العامة بالشام، يقول إذا طلعت أسنانه والضبول كفيناته، يعني بعضهم قد يموت من شدة الحمى وهو الصبي يكابد إيش شق الأسنان فيسخن، فإذا ما وجد يعني أم معتنية بتغذيته وكان ضعيف قد يموت في الحمى من حمى شق الأسنان، فهو يكابد عن شق الأسنان، يكابد عند البحث عن وظيفة، يكابد في وظيفته، فهو كبد، فهو في الدنيا في دار الكبد، دار الأكدار، دار الأحسان. وجعل الله حلاوتها ممزوجة بمرارة هذه الدنيا لأي شيء؟ لأي شيء إخواني؟ لتطمع في الآخرة. لأن الله لو جعل العبد في الدنيا مستريح من كل وجه تدعو نفسه ليش؟ للخمول والاستكانة والبقاء في الدنيا. لكن لما تسلط عليه أكدار ومصائب وأحزان يفكر فكرة كذا ويذكر أن فيه دار سماها الله الرحمن الحيوان. الحيوان ما معنى؟ سمى الله الآخرة الحيوان، يعني فيها الحياة الكاملة الذي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، الجنة، كما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم منادي أو قيل لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، فإذا الجنة في الجنة ما في خوف من الموت. تلقى من أكثر ما أحزان بعض الناس هو في المستشفى وقد أصابه مرض يعني عضال، خائف من الموت، متكدر من موضوع الموت. لا ما في الجنة موت، فلا يتكدر منه ولا يخاف. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، الله أكبر. وأن تصحوا يعني في الجنة فلا تسقموا لا بسحر ولا بعين ولا بسرطان ولا بكورونا ولا بشيء في الجنة. نعم الأمراض الفتاكة وما دونها كالزكام ونحو ذلك ليست في الجنة. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تشبوا فلا تهرموا. يأتيك عند بعض من أصدق والله أموال طائلة يبدأ يتقدم في العمر، يصير في الثمانين في التسعين، ينظر إلى فلوسه مليارات، ينظر إلى مصيره وإلى بدنه، يشوف نفسه ضعف، ويشوف نفسه ويشوف تمتعه بما حوله ضعف مرة. يعني كان أول هو شباب وهو في كهل على الأقل يأكل الأكلة فيتمتع بها وينتهي من قرص عيش كامل ومتمتع بالأكلة، الآن يهرم تبدأ أعضاؤه مع الهرم والخلايا ضعفت ما تشتغل مثل أول، يأكل ربع خبير خلاص يقول خلاص يلو ينام شوي ويقوم حتى تعطل عنده النوم الطويل إذا صار هرم، فيحصل عنده يسمونه اكتئاب العجز إذا ما أحاط ذلك بالذكر وإيمان بالقدر، يحصل عنده يسمونه في علماء النفس اكتئاب عجز، ينظر الشباب حوله ضعيف فيخافون من الهرم، وتسعى البحوث الطبية الأجنبية لتمديد العمر والتخلص من الهرم ولا يستطيعوا. فإن النبي قال كل داء له دواء إلا الهرم والسام. الهرم ما منه دواء، والسام الموت ما منه دواء. يقول نحطه نحقنه بخلايا جذعية مدري ايش يقولون، تمدد الخلايا حتى ما يصير هرم، يصير فترة الشهوة طويلة توصل 120-290، باطل لن يستطيعوا. ففي الجنة يقال إنكم أن تشبوا فلا تهرموا، إذن يؤرق أصحاب الموال الطائلة، ينظر إلى جسمه تغير ضعفه ما يقدر يقوم، نظره ضعف، استمتاعه بالطعام ضعف، ما عاد مثل أول إلى آخره. في الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. في الدنيا في بأس، في ضيق، في الجنة من فيه، فهي الدار دار الحيوان. فالعاقل حينئذ لن يقدم إيش هذا الفاني على الباقي. والرب عير من فعل ذلك أو وبخه فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحانه وتعالى عما يصفون. وضرب مثلا للدنيا في زوالها واضمحلالها وبين أنها دار فيما آيات أخرى أنها دار ابتلاء وأنكم في الحياة الدنيا لابد إن آمنتم بأن تفتنوا وأن تبتلوا بسحر بعين بفقر بأذية إنسان لكم لن تنجوا كما سيأتي بقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سبحانك ربنا والله الذي يسمع هذا القرآن ولا يؤمن ولا يسلم ويعرف معانيه ويعرف نظمه وجمال عبارته وإعجازه في حكمته وحكمه ونظمه وبلاغته ثم لا يؤمن. والله لو يرى أمامه الجبال تناطحت لن تحرك في إيمانه ساكنا. نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فانظر كيف ضرب مثل حياة الدنيا فكيف تزخرف الإنسان بعدما نزل المدد وهو الماء اختلط به نبات الأرض أصبح يانعا جميل المنظر من ثمر من زرع من ألوان فيه ثم ما لبث إلا أن يبس واصفر وصار هشيما تسفه الريح فانتشر واضمحل وذهب أمره. كذا الإنسان كما روى الطبراني في معجمه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ابن آدم ضرب للدنيا إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. هذا الطعام الذي تأكله الشهي حسن المنظر تعرفون بعض النساء حتى يعني الطعام يكون لذيذ لكن يزينونه يعني يحطون له زينة ويحطون في أطباق فاخرة وين قزحه وضع الأبزار عليه وملحه وجوده ليزكو طعمه فبعد فترة يسيرة بعد ما يستطعم الطعم كم يبقى لحيضات ثم تنظر إليه تحتاج إلى إخراجه للخلاء فأصبحت فضلة قذرة. كذلك الإنسان يهتم بهندامه ولباسه وجماله ثم تكشف عليه القبر بعد 3 أيام. يقول العلماء كالإمام أحمد وغيره يقول لابد في الكفن أن تحل العقد من الميت ما تخليه مربوط وتبقي العقد فوق رأسه بعد لفه في الكفن. قال لأن تبدأ الجثمان تنتفخ من أكل الديدان لها من الخلايا التي تحلل فيكون تفاعل ويطلع ثاني أكسيد الكربون أو كذا تنتفخ الجثة إذا انتفخت وانتفخت وارتدت تنفجر ما تشقق الجثة. فإذا حطيت ميت في القبر فحل عنه إيش الرباط نعم فحينئذ إذا كشفت على الميت تكفنه ورأيت جثمانه بعد دفنه ب3 أيام كان يكون سقطت وانت تدفن ساعة لك فارت إسخراجه هذا من حقك ولو كان سعر 400 ريال ما في إشكال. حفرت وفرضا رأيت من الميت ما رأيت لرأيت أمرا مرعبا مخيفا من هذا الجمال الذي كان فيه تعطلت تلك الأركان وأصبح جثمان تنهش منه الديدان من كل مكان لا تستطيع النظر إليه فضلا أن تشم رائحته فستهرب عنه ويكاد عقلك أن يطيش لما يرى منظره بل لا يستطيع أهله أن ينامون مع أهل ليلة إذا توفي، مع أنه بكامل لباسه وبعد وجهه ما تغير، يخافون تصلوا بالإسعاف تعالوا خذوه. وأول كانوا إذا تأخر انتظروه، وينك ما جيت البيت تأخرت خايفين عليك، واليوم قبضت روحه وطلعت بس البيت كله يرتعب، خلوهم يجوا يأخذوا جثة وخلوهم، ولا سبحان الله صاروا يخافون منك وكانوا يأنسون بك، بس الروح فرقت طلعت خلاص خافوا كلهم. لا إله إلا الله. فحينئذ لا تمدن عينيك كما قال الله تعالى إلى ما متعنا أزواجا، إذا متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. سمى نعيم الدنيا وجمال الزوجات وجمال الأثاث سماه زهرة. ليش؟ ليش سماه زهرة؟ إيه جمال في أول وقت صحيح في جمال، لكن من عادة الزهرة، شوف جيب من محل الزهور وردة حطها غطسها في ماء، يقول لك راعي الزهور ترى وقت ذبولها عندك من يوم لاثنين، ذبولها قليل فترة ذبولها، فمثل بالزهرة أن ذبولها بمعناه تغيرها وانتكاس جمالها بعد فترة يسيرة، فضرب مثل للزهرة جميلة تبدو لك بس هنا سرعان ما تذبل ويضمحل جمالها وتصبح كالنبات الذي ذكرنا في آية الكهف هشيما تذروها الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فلا ترد يا أخي إلا الآخرة، كما في الحديث من أصبح وهمه الآخرة جمع الله نعم له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا، هذا اللي يتعذب لما تجي له الأعراض هذه، ما يصبر ويتعبد الله بالصبر، يجزع ويقول متى يروح عني السحر متى يروح عني العين، ما عنده صبر، وأنه في عبادة أفضل من ما يقوم الليل، هو في فراشه يتألم بالسحر أفضل من يقوم الليل، أفضل من يصوم النهار شعبان وغيره، هو في فراشه يتألم. مقام الصبر معناه أو أجره في الآخرة أن الله يضاعف لك الأجر حتى تتفوق في ثوابك على من يقوم الليل ويصوم النهار، كما جاء في الحديث لو يعلم أهل العافية ما يصيب أهل البلاء يوم القيامة لتمنى أن يقرضوا المقارض، من غير بنج تقطع أطرافهم بمنشار أو بمقراض ويتألم، يقول أفعل ذلك حتى أنا مثل أجرهم أو أعظم مما يصب عليهم النعيم. وذلك النبي لما سقط من فرسه كما في صحيح البخاري وانفكت قدمه وقعد شهر أو أكثر لا أعلم يصلي جالس، علق الحافظ بن حجر في فتح الباري فقال هذا ليس عيب النبي أن يصبح له مرض ويتألم، تعرفون وقتها ما في مسكنات تنفك القدم مصيبة يعني آلام شديدة والنبي يصلي جالس كان، نعم قال هذا ليس عيب برسول الله، أراد الله أن يعطيه مقام الصبر وهو أشرف مقامات العبودية. الله أكبر. يوم ذكر أنه يوفى الصابرون أجرهم يعني يومئذ بغير حساب، ذلك فسروا الصابرون بالصائمين، الصوم لي لأنه يصبر على الطعام مدة يسيرة ومع ذلك يعطي له أجر من غير حساب، فكيف من يصبر على المرض مدة سنين وهو صابر على المرض كيف يكون له من الثواب عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا كتب للعبد عنده منزلة، يعني كتب له أنه من أهل الفردوس فرضا وعمله قليل ما عنده قيام ليل كثير، إذا قام يقوم لك 20 دقيقة يتصدق قليل، لكن مع ذلك مكتوبة له منزلة، إن الله إذا كتب العبد عنده منزلة لم يبلغها عمله ابتلاه الله في بدنه وصبره حتى يبلغه تلك المنزلة، فضل من الله عظيم. لا إله إلا هو الكريم الخبير الرحمن الرحيم الحليم سبحانه وتعالى. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، كان يريد العاجلة الدنيا فأتى ما حرم الله أو أخذ حق غيره بغير حق نعم أو أشرك أو ابتدع، حينئذ نعم، حينئذ إذا كان يريدها ولا يريد الآخرة يعجل الله له طيباته فقد يعطى منها، كما قال ابن القيم في الكفار تجد عندهم أجواء جميلة ونباتات وقطط جميلة ويعني أشكال نسائهم جميلة وهواءهم جميل، قال يوفيهم الله أجورهم وفي الآخرة عذاب مقيم، نسأل الله العافية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يا الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لم يفعل ويسعى الآخرة يظهر العمل الصالح رياء وسمعة، وهو مؤمن أنه في آخرة وفيه نعيم ويبي يرضي الله مو بالناس. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر الله لهم. وأول شيء يشكره الله لهم بصبرهم وإرادتهم الآخرة وإخلاصهم في دينهم انشراح يجدونه في أنفسهم ملازم لهم، بحيث يقول ابن القيم لا يأتيهم ضنك أو الكدر إلا عارض ثم يزول ويرجع إلى نعيم القلب، بعكس العبد العاصي لينظر الحرام يأكل الحرام يظلم غيره، الأصل فيه ضنك القلب حتى يحتاج للدواء النفسي، ضنك القلب ولا يأتيه السعادة إلا عارضا شرابا جلسة راح فيها وأكل شواء وسبح شوي شوي يترفع يرجع إلى الغم الذي تسببه المعاصي، فيكون حينئذ انشراحه عارض وذاك كدره عارض، فمستقل ومستكثر بحسب العمل والعلم، نسأل الله العافية. قال ابن القيم ولم يبتل الله عبد بعقوبة أشد من موت قلبه، يفعل المعاصي وهو يضحك، أعوذ بالله، تنظر إليه تستغرب يقول هذا كيف، هذا مسلم يفعل المعصية ويضحك، لأن القلب إذا مات كما قال لا تبكي على من مات إيش بدنه وابكي على من مات قلبه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور، فاعلم حينئذ أيها مبتلى بحسد أو بعين أو مس أو سحر ما يصيبك من ضنك وألم، كأن يكون السحر المقصود منه تعذيب المسحور أو قطع نسل أو قطع نسله أو غير ذلك، ما يصيبك من كدر بسبب هذا إنك في مقام تحسد عليه لو عرف المتقون مآلك في الآخرة بصبرك، فأنت في عبادة في سريرك لو لم تقم الليل تتألم في عبادة وأنت تتعنى حتى تذهب إلى الخلاء لسحرك أو لمس أصابك أو لضنك بسبب ذلك، فأنت خير في عملك مضاعف ما دام أنك صابر مثل أيوب عليه السلام، فاقتدي به. فقد خرج أبو يعلى في مسنده بإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 سنة أو 18 سنة. أنا والله تحزن تروح لقريب لك صار له سنتين في الفراش في المستشفى تحزن، لا شك الناس عيدوا وهو قاعد في فراشه 1 أو 2 سنين، أيوب 17 سنة ملازم الفراش. والأشياء القديمة يصعب معها ملازمة الفراش، الآن الأشياء الحديثة تعرفون حفاظات ويعني وعسكر من الممرضين يغسلون للإنسان الغائط، يعني مهما كان تخفف شوي. في عهد أيوب كيف كان الحال إذا إنسان ملازم للفراش؟ قال مرض مرض شديد أكل جسمه ولم يبقى إلى لسانه وقلبه يذكر بهم الله كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مكث أيوب في البلاء 17 أو 18 سنة. شوف المبتلى وش يصير له، شوف وش يصير له. أول شيء استنذال كثير من الناس فيه ما عاد يعرفونه، ولا يخدمونه ولا يعني أكثر الناس تعرفهم المصلحة بعد ما يشوفونها مرض كان يسليهم بالطعام والنزه قعد في مكان واحد كل ما جاء يتوجع قلبهم يشوفونه خلاص بعد فترة ينسونه فجفاه القريب والبعيد. شوف النص الحديث في عند أبي يعلى في مسنده قال جفاه القريب والبعيد إلا رجلين. هذا يدل على قلة من يكون فيه نخوة وشهامة ويستمر مع جاره المريض لا يتركه ولو بعد 20 سنة ويعوده ويجيب له الأشياء اللي يحتاجها إلى آخره. هذا قليل في الناس ولا كثير؟ قليل والله. الباقي يقول عندي مصالح أنا، وش مريض عندي مصالح أنا. أي نعم، ولا يقف معه سبحان الله. وكما تدين تدان. يقول ابن القيم إذا تريد ترى تعامل الله معك في المستقبل من تسخير خلقه لك وإسعافك وغير ذلك عند حصول اللمم بك، أنظر كيف تسعف وتعامل خلقه. فشفت إنسان مريض فتحاول تجتاله من مرضه وتجتهد معه، يرسل الله لك في وقت تحتاج إليه من يفعل بك ذلك. وإذا استنذلت في خلق الله وانت عندك قدرة ومتمكن فأهملت واستنذلت، ينحرق قلبك يوم وتشوف ناس يقدرون يعينونك معرضين عنك. هذا الجزاء من جنس إيش؟ العمل. وكما تدين تدان. نص الرواية عند أبي يعلى فجفاه القريب والبعيد إلا رجلان. يا الله، يعني واحد من الأيوب تعرف النفوس مفطور على حب الصالحين، يحبون يأنسون بالصالح ويجلسون معه، جفاه كل أحد الاثنين. حتى الاثنين ذول ما سلمهم منهما جميعا. واحد منهم وهو يوم من الأيام يقول الرسول تكلم مع صاحبه، شوف ايش تكلم معه بشيء مؤذي والله لو سمعوا أيوب وأسمعوه إياه أيضا، لا إله إلا الله. فقال لصاحبه شفت عبد الله أيوب هذا، رأيت عبد الله أيوب ترى ما قعد في الفراش 17 أو 18 سنة مبتلى مو راضي يشفى إلا ترى ذنب أكيد أصابه. شوف سبحان الله، شوف يغتاب رجل في الفراش مسكين تائه، الرجل الوحيد اللي بقي واحد أخذته نخوة، انزعج من الكلام هذا بدل ما تقول نسأل الله يعجل شفاءه، نسأل الله تقعد تقول أكيد عنده ذنب أكيد عنده. فحمل الكلام إلى أيوب قال والله خوي يعني لنعودك أنا وياه تراه قايل هالكلام، لقد ذكر أنك ما بقيت في الفراش 17 أو 18 سنة إلا ليش ذنب أصبته. تواضع نبي الله أيوب، تعرف خلق الأنبياء سبحان الله، تواضع وحلم لا إله إلا الله وزكاة نفس وقلب. قال أيوب ما أدري ما تقول، ما يعني ما زكي نفسي لكن ما أدري يعني وش، ما يذكر وش الذنب وش ما يذكر. قال لا أدري ما تقولان لكني كنت أمر بالرجلين يذكران الله والله أتعشى عندي والله فأكفر عنهما حتى لا يعاقبا، كفر عنهم اليمين. الله أكبر، كان محسن مع الناس. فلبث في مرضه صابرا حتى يوم من الأيام، هذه خروج عن سياق الحديث إلى سياق القرآن، انتبهوا هذا مني ليس من النبي. فدعا ربه بأدب جم، قال ربي إنهم مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فحينئذ توسل لله بصفاته وأنه رحمن رحيم، ويسمى هذا دعاء عبادة يتضمن دعاء مسألة بإيماني أنك أرحم الراحمين يا الله اشفني. فقالوا دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. ما الدليل على أن هناك دعاء عبادة؟ يقول النبي أفضل الدعاء الحمد لله، فدل أن من الأدعية ما يسمى دعاء عبادة وهو يتضمن دعاء مسألة، كقوله الله الله ربي لا أشرك به شيء، دعاء المكروب، ربي بإني أعتقد أن هذا اسمك الله وأنت ربي ولا أشرك في عبادتك فاللهم يعني اذهب عني الكرب. فالتوسل لله بالتوحيد أعظم توسل للمسحور للمعيون للمكروب، يتوسل الله بالتوحيد الله الله ربي لا أشرك بك شيئا، فبما أني موحد لك يا الله اشفني اذهب عني ضنك القلب، هذا دعاء المكروب. كررها أيها المسحور أيها المعيون، كررها يشفيك الله إن شاء الله من كربك هذا الذي أنا ألم بك. فاستجبنا له، فاستجاب الله له ثم مدحه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. مجموع حياة أيوب أثناء المرض، كيف كان أثر المرض هذا عليه؟ من سماع من يجلس إليه إيش يقول لزواره، يقول لزواره خلاص كما سمعنا، والله بلغني هذا، خلاص خلاص أنا طفشت من هذا الوضع، ماني قادر، متى إلى متى؟ أعوذ بالله، تسخط. إيه والله إيه. في أيوب ما سمع ولا كلمة فيها تسخط لزواره. إيه والله الحمد لله، هذا شيء مقدر الله. كما أعجبني شاب زرته في بريطانيا، كان عندي دورة علمية فمرت عليه بلندن، سبحان الله في سن الفتوة أعطي مركز مع أنه في مقتبل العمر، ما أدري لعله جاته العين سببت له السرطان، ما أدري العين حق قد سبب السرطان، فأصيب بسرطان دم من النوع السبعي يعني الشديد القاتل. كنت أمر عليه، مريت عليه وإذا بي قد نحل جدا وتعب، فقال لي: هذا شيء ترى كتبه الله علي وأنا راضي بقدر سبحانه. كلمات والله تثري الصدر سمعتها منه، فهنيئا له إن شاء الله، نرجو له خير، نرجو للمحسن ونخاف على من المسيء. ولا شك أن مات من بطنه شهيد، المبطون يموت من بطنه شهيد، وتوفي سبحان الله بعد كم يوم بعد ما قال لها الكلمات، جاني الخبر أنه توفي. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكان يتحامل على زوجته إلى أن يذهب إلى الغائط، استحي يعني يخليها جنبه ويقضي حاجته، يستحي. فكان يتحامل لين توديه وراء الصخرة ثم تفارقه ويقضي حاجته في ذاك الوقت. وأنا أقول لي تدعي، إن تدعي وتدعي ما تعرف متى ينزل عليك الدواء، الله ويزيل الداء، قد وانت قاعد تقضي حاجتك أنزل عليك قاطع الداء وانشفيت من البكتيريا والفيروس ورجعت من الخلاء وانت مصطح، ما تعرف متى. هذا أيوب راح يقضي الخلاء حاجته، ثم أنزل الله عليه دواء في ذاك الوقت. لتتعلم حينئذ أنه ممكن ينزل عليك الدواء وانت في الخلاء، يسر الله على المرض ما يفتك به ثم تقوم مصطح وتخرج من الخلاء مصطح، ما تعرف وانت نايم وانت قاعد تاكل نزل عليك الشفاء. فنزل على أيوب شفاءه وهو في قضاء الحاجة. ثم قال الله له، وذا هو اللي يبين الله لكل شيء سبب، كان يقدر قادر انه يشفيه من غير سبب، وراه الله الدواء، يقول ما من داء الا له ايش دواء، فدله الله على الدواء. قال: هذا يا عبدي أيوب يعني مغتسل بارد وشراب، أركض برجلك فيه. فكان فيه سائل سبحان الله إذا اختلط به قتل الداء فيه، فركض برجله وحركها في ذلك السائل اصطح خرج منه الداء، قام على حيله لا إله إلا الله يمشي، وجاء لزوجته وكان فيه جمال، فزوجته يبعد الصورة ويقربها، تبعد عنها الصورة وتقرب، قال: من أنت؟ أنا ترى زوجي أيوب أعرفه، ما شفت أشبه به منك، من أنت يعني؟ قال: أنا زوجك أيوب. كيف؟ أنا تركتك وراء الصخرة وتتغوط وكل جسمك مهري من المرض، ويلا تقوم وجهك متغير من المرض، جيني كذا يعني كالمرمر كأنك ولدت من جديد. ها؟ قال: أنا زوجك عبد الله أيوب. صدمت يعني شفاني الله في لحظة من غير فترة علاج، فترة العلاج ممكن تطول مع 3 شهور، هنا لحظة بأمر الإله ما فوق أمر لا إله إلا هو، هي لحظة. يقول له فترة كورس العلاج 3 شهور، معلش ممكن تطول عليك 1 أو 2 سنين، هذه لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سبحانه الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. المهم بعد هذا العرض حينئذ نذكر الامتحان. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد السحر وصبر عليه ما يمتنع على الله: يا ربي أنا جاهدت وترت كل شيء عشانك، أنا أتمنى أنك تعطيني العوض الآن وأنشفي وأصبح عندي ممتلكات وفلوس. يا أخي هذه اسمها مجاهدة، هذه تجارة تريد الدنيا. قال: من أراد الدنيا وصبر فترة على مرضه لأجل الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا إيش في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هكذا بعض الناس، صح يصبر في البداية يصلي لين يصير 3 سنين خلاص يفجر ويقول: يا رب انتظر العوض، أنا كل هذا وتعبان جازني. يا أخي أنت حاسب ربك؟ الله عليم بك. يقول: إن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، فإذا أصححته فسدته يكون شرس سيء الخلق عصب المزاج، فيجي المرض ها يخليه إيش؟ يكسر له شوكة العنفوان اللي عنده والتكبر، ويصبح تواضع أخلاقه طيبة ومحتاج إلى الله ويدعو الله. إذا من عباد الله من لا يصلح للمرض سحر أو عين أو غير ذلك أو سرطان أو شيء، لا يصلح إلا هذا. والله كريم بعباده كما يذكر. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يقول قيم كلا هنا معناها أن ما كل من وسعت عليه في الدنيا أعطي سيارة وثراء وموال في البنوك أحبه، وما كل من ضيقت عليه أبغضه. المدار عندي على إيش؟ على التقوى. إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. سبحانك يا رب. ألف لام ميم حسب الناس أن يترك أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. ما دام قلت آمنت واستقمت يبتليك الله، لتبلون في إيش؟ في أموالكم وفي أنفسكم. خلاص. وكذلك تسمعون إيش؟ أذن أيضا، ذكر من أذن تسمعونه. إذن أبتلى ونبلو أخباركم. وقال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. بل أنت الآن في شر، ترى ضيق من سحر من عين، ترى الله لو ابتلاك بسعة المال صار بلاءه عليك أشد. كان السلف يقولون: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. نفس تطمح إذا صار عنده فلوس كثير وشيء، أول شيء مثل هالدروس ما تقعد فيها، قلت بيتي فخامة وعندي مجلس هناك ومدكة والخدم والعصيرات وش قاعدني هنا، إلا ما رحم الله. لذلك النبي قال: لو فإن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته، يقول بيني وبينكم كتاب الله. شوف كيف نفى السنة. ليش؟ قال العلماء: لأنه أمواله الكثيرة وغناه أقعده عن طلب العلم، فجلس في بيته يخدم ويأتي بالفواكه وكذا، وترك مجالس التعلم حتى صار ينفي السنة من جهله. الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته. شوف، فالابتلاء إذن بالسراء أشد من الابتلاء بإيش؟ بالضراء أشد. وذلك الله اختار نبيه أن يكون عبدا، ما يكون ملك مثل سليمان. تذكرون سليمان لما عرض عليه الصافنات الجياد عند غروب الشمس، فنظر إلى جمالها حتى غربت الشمس ما صار العصر، فطفق ضربا بالسوق والأعناق. أما النبي فكان يشتغل بحفر الخندق حتى غربت الشمس، يشتغل بعبادة الجهاد. فهمت شوف الفرق كيف؟ نعم. فحينئذ ندخل في الموضوع: وإنما ابتلى الله به عباده الشياطين فجعل لهم سلطان عليهم. متى؟ إذا تقحموا ما حرم الله وغفلوا عن ذكر الله وجزعوا ولم يصبروا على أقدار الله، حينئذ تتسلط عليهم الشياطين. كما قال الله تعالى: ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ على من؟ على كل أفاك أثيم. نعم. وقال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إلى أن يعيش مع العلم والذكر والقرآن ومجالس الذكر والعمل بالعلم والإخلاص والتوحيد، فإن الشيطان لا سبيل له عليه. قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم. شوف، كان يزين لهم المنكر ويفعلونه، الآن يتبرأ منهم في النار، هو ياهم دخل النار، الآن يتبرأ. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، منقذكم من عذاب، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، شوف كيف يتبرأ بعد ما وقعهم في الزنا والفواحش وشرب الخمر والمخدرات والتسخط على السحر لمن أصابه السحر والضجر من قدر الله والكفر، بعد ما أغراهم بهذا كله واتخاذ أنداد يدعوهم يذبحون لهم ينذرون، يتبرأ منهم في النار، يتبرأ منهم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ومن أعظم البلاء التي من الشياطين الابتلاء بالعين والسحر، فإنه لا نفاذ أو لا خروج ولا وزر ولا مخرج من ذينك الدائين السحر والعين إلا بصدق اللجأ إلى الله. وأول ما يفعل المسحور والمعيون حينئذ يصدق اللجأ إلى الله بالدعاء في الأوقات المستجابة، مثل جوف الليل، مثل نزول المطر، مثل عند الأذان، مثل سجود، مثل قبل السلام من الصلاة، مثل على الصفا والمروة إذا كان أخذ عمرة مطلع نعم على أخذ عمرة مثلا، مثل بعد رمي الجمرات، مثل التقاء الصفين في الجهاد. نعم، الجهاد الصحيح لا العمل الإرهابي هذا، لا. سمعتم من قتل منهم قصاصا، يقتل أمه ويقول جهاد، يقتل أباه عجوز أم عجوز يطلق عليها النار تموت يقول جهاد في سبيل الله. سبحانك يا رب، هذا بهتان عظيم. جزا الله خير الدولة على إقامة الحد على هذول قتلوا من قتلوا. نعم، وأقامت عليهم الحد، والقتل أنفى للقتل كما كانت تقول العرب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فنفذت فيه حكم الله. جزا الله خير دولتنا الرشيد الحاكمة العادلة على إقامة الحد على هؤلاء المجرمين، نسأل الله العافية. فحينئذ لا يمكن عندما يتسلط الشيطان بالعين والسحر أن ندفعه بإيش؟ أن ندفعه بسلاح ولو نووي ولو هيدروجيني كما ذكرنا في أول حلقة. فلا بد حينئذ من صدق اللجأ إلى الله بالدعاء، لأن النبي عندما زال السحر عن نفسه لم يذكر راقي استدعاه، عالج نفسه بنفسه، فقال: فدعوت ودعوت حتى يعني شفاني الله منه، فأنزل الله عليه المعوذات. أو لما سحر النبي في مشط مشاطة سحره اليهودي سحر أسود لبيد من الأعصم اليهودي، فبرأه الله من السحر وشفاه منه. ثم العين، إذا قالوا العين وإصابة الشخص بها فيقصدون ما قاله ابن القيم، فانتبه، لأن نلجئ في الموضوع باختصار ثم ننصرف موضوع العين والسحر بعد هذه المقدمة المهمة، لأن هذه المقدمة ذكرناها مهمة في نفس المعيون والمسحور، مهم أن تنقله إلى إرفاه بهذه الآيات بهذه الأحاديث ولو نزه حتى تقوى طبيعته، فحينئذ يكون استقباله للقراءة أجوب وأحسن، لأن الحسن إذا جاله المعيون أو المسحور، الحسن إذا جاله تضعف القراءة عليه، مو مثل إذا نقلته إلى راحة ومستراح وآنسته وخليته اجتماعي، يعني خليت المسحور والمعيون دائما مع جيرانه الصالحين، مع حلقات علم، مع، فهذا الطبع الاجتماعي يضعف عنه السحر، خاصة إذا كان اجتماع في ذكر وخير، ويقوي حينئذ القراءة عليه لمن قرأ عليه بإذن الله. فالعين إذا أطلقت، نعم، والذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند، قال نعم إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى. تصيبه عين فيحس بضيق، لازم يجري، يجي له وسواس قهري، لازم يمشي من البيت، ولازم يطلع شاحق، ولازم يرمي نفسه من قوة العين. ايه قوية، تصعد بالرجل حالق ثم ايه تنزل به، أمر العين ليس سهل والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث العين حق، كما روى الإمام أحمد في مسنده العين حق. فهذه العين الذي ذكرت في الأحاديث عرفها ابن القيم رحمه الله فقال سهام تخرج من نفس العائن نحو المعين، بحيث تصيبه تارة وتخطئ تارة. ترى في ناس ضربوا إنسان بالعين بس تخطئه، سبحان الله، تخطئ، يمكن ذكر الله في ذاك اليوم بأذكار الصباح والمساء، أو كان عند الله جعل له قوة ما تنفذ فيه العين بإذنه، يعني مو بشرط تكون تحصن. يقول ابن القيم قد تخطئ من غير يكون ذكر مثلا الله، ما قال عشان ذكر الله، خلاص ما نفذت فيه العين بإذن الله. هذا يدل أن الأمر في العين إيش؟ بإذن الله. يعني مو كل إنسان نظر لك فأعجب بك تصاب، فقد يكون خلق الله في ذلك اللحظة من الطبيعة لك دفعت العين ما دخلت فيك. نعم، فالأمر بالعين والإصابة بها بإيش؟ بإذن الله. فقال سهام تخرج من نفس العائن، طبعا لا شك سهام من عمل الشيطان، نحو المعين، فتصيبه تارة وتخطئ تارة. نعم، فيتعرض المصاب إما للموت أحيانا، يعني مرض مميت تجيه من قوة العين، كما قال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه، أحيانا يمرض مرض شديد، أحيانا يتلف شيء في جسمه، فيتغير وجهه، ملامح وجهه يكون جميل الوجه، ثم سبحان الله بقوة العين تنتفخ أشياء وتغير معالم الجمال في وجهه من قوة العين، فيصبح غير جميل. نعم، فيصير ضد ما كان عليه من حسن، نسأل الله العافية، وتفرق الزوجين وتحدث تحدث الفرقة في الرحم كلها بالعين. شوف إنسان رحم يضحكون مع بعض كذا ويكون عين قوية ويضربهم، يصير العم يتنافر مع ولد أخيه، وهذا يتنافر مع ابن عمه، ويصبحون كلهم بعين واحدة أصابتهم في المجلس، متنافرين متضادين متحاربين. فكم فرقت من أسر هذه العين، ومن زوج عن زوجته، ومن ذو جمال أصبح دعاها، كله بالعين ولكن بقدر الله. ومن أعظم الأسباب في إصابة بالعين الذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب يصيبه العبد. فالعبد هو الذي يفتح البوابة العين بالذنوب، وأخص بذلك من تساهلت في الآداب الشرعية، كان تكون امرأة ذات جمال وتتبرج وتختلط بالرجال وتضاحكهم وكذا، ولا عندها إيش يكون، لا عندها ذكر يدفع العين، ولا عندها تقوى، ولا فيكون فالعين تخترقها بسهولة وقد تسكن فيها وتدمرها. فعلى المرأة أن تحتشم ولا تبرز جمالها إلا ما أحل الله لزوجها وما جاز من المحارم، ولا تكفر بهذه النعمة، نعمة الجمال الذي أتته فتطلع كل أحد عليه، فتبتلى حينئذ بتقحم العين الذي تتعبها، إلا أن يشاء الله أن يشفيها سبحانه وتعالى بعد توبتها وإنابتها إلى الله جل في علاه. وقال وحينئذ مما يدل على أن العين حق، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد العين حق، وفي رواية وفي حديث إنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. رجل يكون ذو هام كما ذهب للمستشفى، أخذني واحد من الرقاة قبل سنين، أخذني للمستشفى وقتها العسكري أذكر، وأراني شخص كأنه هيكل عظمي، قال هذا ترى كان ذو هامه وقوة شكيمة، أصابته عين فلا زال تضعف وتخور وتخور حتى صار مثل ما ترى. فكان أمامي يقرأ عليه آية العين تدمع عينه. سبحانك يا رب. نعم، من آية العين تقرأ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين إلى آخر الآيات في العين. نعم، وحينئذ قد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حليف عن أبيه أن سهل بن حليف اغتسل بالخرار فنزع جبته، فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد، فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فلبط سهل حتى ما كاد أن يفيق، فذكر ذلك النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه، قال على ما يقتل أحدكم أخاه، وفي رواية عند الجامع عند الأزدي في جامعه فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، وعند ابن ماجه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وقال من تتهمون، فقالوا يعني عامر بن ربيعة، فأمره أن يتوضأ له، توضأ حتى يشفي المعيون، يغسل يديه ووجهه ولا يمر بالساعد، لا يمر بهذه المنطقة، هذه العالة تبرد العين، لكن يغسل كفه ويغسل إيش مرفقه ويغسل أطراف رجله وجهه وداخلة إزاره حاشية إزاره من الداخل، يبلها ويصب عليه يبرأ بإذن الله، كما ذكر ذلك شراح الحديث. قال توضأ له، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فلا يجوز الإنسان يقول أنا عينه، لا والله من مستغسل له، النبي أمره ما دام فيه قرينة تدل أنه أعانه أن يعطيه من مائه، ولا يعتبر هذا سوء ظن لأنه تغير بعد أن قال الكلمة تلك، فإن الله سبحانه وتعالى أجر العادة على أن من أعجب بشيء انطلقت منه كالسهام الشيطانية تعمل عملها في المعجب به فتقتله أو تتلفه أو تضيق صدره أو تنفره من زوجه أو إلى آخره. وإذا برك تبطل السهام هذه. فقال ابن القيم الدعاء للمعين بالبركة اللهم بارك له إحسان له، والدواء بضده، فإذا خرجت السهام من العين وما اعترضتها اللهم بارك فأتلفتها نفذت فيه، فلا بد أن يقول اللهم بارك فتطفأ حينئذ العين وهي أسرع، يعني خرجت قول قد تكون السهام خرجت من عينه قال ما رأيت مثل هذا خرجت خلاص، ففي نفس الكلام متصل قال اللهم بارك خرج ما يتلفها. وأنا شبهها بما يفعلون إخواننا الرجال إيش الدفاع الجوي، تجي من الحوثة الطراطية حقتهم الله يقسم ظهرهم يسمونها صواريخ، وش اسمها هذه مسيرات ما مسيرات أو صواريخ بالستية، فيجون إخواننا حراس العقيدة والحرمين يعني يتابعون هذه، فقبل ما تقع على الكعبة المشرفة أو قبل ما تقع على بيوتنا يعترضها ويفجرها قبل تنزل. نعم، فينبغي حينئذ لا تنسى التبريك. ابن القيم يقول التبريك إذا رأيت شيء يعجبك واجب، يعني تأثم إذا ما فعلت تتعرض لعذاب الله، فإذا رأيت سيارة إنسان قل اللهم بارك، ما قلتها قد تأثم تتعرض لعقوبة الله، فقل اللهم بارك، لأن النبي قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بركة، فعل مضارع إذا اقترن بلان الأمر يدل على الوجوب، فيجب أن يقول اللهم بارك، لأن عين قد تتلف صاحبك تتلف سيارته تتلفه فيمرض بالعين. فقال ابن عبد البر يجب أن يدعو له بالبركة. فقال النبي على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. الآن الناس منقسمون في التبريك، فتجد من يقول ما شاء الله تبارك الله، قالوها بعض العلماء، يقول تقول ما شاء الله لدفع العين لقوله تعالى ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله. نعم. وآخرون كابن القيم على البر في قول الله تعالى في قول النبي فليدعو له البركة يقول اللهم بارك له أو يقول بارك عليه. والصواب هذا، لا دليل على أن يقول في دفع العين ما شاء الله تبارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما؟ لأن النبي علمنا ماذا نقول عند دفع العين، فقال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله تبارك الله، فليقل تبارك الله اللهم بارك فيه. قال ابن القيم لأنك تقول لهم اللهم بارك فيه أو عليه تحسن له بأن يقر الله هذا الخير من جمال فيه، فهذه تبرد حرارة العين، كلمة اللهم بارك فيه تبردها مباشرة وتطفئ حرارتها، فإذا ما قلتها التهب بالعين إذا أراد الله أن يصيبه وصادف جسمه أن يكون مكشوف ذاك اليوم ما ذكر الله بأذكار الصباح والمساء، وجد جسده عاري تنفذ العين فيه تمرضه. نعم، يصبح عنده خلل في حساب الأمور حتى يفتقر في التجارة، بعد أن يكون ناجح في التجارة يفتقر ما يدخل المشروع اللي يفشل فيه إلى آخره، نسأل الله العافية. فالعين حق، العين حق. حينئذ ذكرنا العلاج منها، فالعين إما أن تكون إيش علاجه، أن يكون بالدفع أو الرفع. الدفع قبل أن تصيبك، لابد من وسائل قبل أن تصيبك العين، فمن الوسائل ألا تبرز ما يؤخذ أعين الناس فيك، نظرت لنفسك في المرآة وجدت أنك ذا جمال ذا كذا، فلا تبالغ، لا تبالغ حتى لا تصيبك العين. كما يذكر عن عثمان أنه وجد صبي جميل عنده غيزة هنا تسمى نونة، كما ذكر القيم زاد المعاد، فقال سودوا على الصبي نونة، تحطوا سواد هنا لا تأخذوا العين، سودوا عليه لا تأخذه العين. وقال يعقوب لأبنائه لا تدخلوا من إيش من باب واحد، لأنه مثل يوسف كان فيهم من الجمال ما فيهم، فيدخلوا كلهم كالكوكب كذا، يقول وش هذو كلهم ذو أهل جمال، تطير العين لهم كلهم ويتوفوا ربما أو يمرضوا. فقال عددوا الأبواب، فهذا من أساليب وقاية العين أن تبتعد عن إبراز ما يحصل الناس منهم العين تجاهك. نعم. وألا تحدث بالنعم كما يفعل البعض، ما راح مكان فيه جميع جمال وطبيعة وشوي صور ويرسل يرسل هنا. طيب الذي يصيبه بالعين عندما يرى أنه الآن في نعمة ما يشترط أن يكون إيش ها فاسق أو حاسد، قد يكون صالح، مثل الذي أصاب من أصاب سهل بن حنيف، قال من عبد البر وفي هذا أن الصالح قد يصيب بالعين لا حسدا إعجابا. فالعين تصاب من طريقين، من طريق الحسد، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، من حسد أو من إيش من إعجاب. فقال النبي إذا راح أحدكم من أخيه ما يعجبه، فقد يتلف الإعجاب هذا الولد الأب ابنه، كما ذكر ابن عبد البر قصة في الاستذكار، كان الأب نايم أو مستلقي متقيل، لولده وراء السور يسمع يعني بولة، فقال ما هذا، كأنه شخيب يعني حل بقرة بوله ما شاء الله، يدر الولد مصطح، قال فحبس بوله خلاص حبس هو ولده. إذا الإعجاب قد يولد إيش ها التلف، الإعجاب مو شرط الحسد،
ولك يخطئ البعض يقول بالله بغسالتك أنا أحسده وش أبغى أبو أحسده ما أنا معطيك وضوء ولا غيره. أعوذ بالله هذا جاهل، لأن ما نقول أنك أنت حاسد، نقول قد أعجبت بس، وهذا لا يضرك، هذا في فائدة العلم. إنه لما تعرف أن العين تأتي بالإعجاب وتعرض عليه أنك قد يكون أعجبك ونسيت التبريك، فحينئذ يسهل أن يعطيك غسالته ويجب عليه أن يعطيك، ولا مانع من الحيلة كأن يكون واحد منهم أعان شخص، لأنه أول ما دخل المجلس مرض، قال طلعت قصد كما قال لي شخص شفت عنده زيت وموية، قلت مالك يا أخي، يظهر عليه علامات الوسام الله يبارك، يا أخي مالك، يقول رحت إلى زواج ما قدرت أنام ذيك الليلة، يبدو أنه لبس لبس جميل وكذا ونسي الذكر المساء والصباح، فيقول رجعت البيت من قادر أنام، موبوء بال يسمونه الاكتئاب والحزن، وقعد سنين على هذا أو شهور يتعالج. فحينئذ لا مانع من الحيلة، إلا كانوا في المجلس تدعوهم إلى بيتك في عزيمة، ويعني مثلا جيب لهم شيخ يقول يا إخوان والله أنا سويت يعني جائزة من دعاء أو كذا، يعني لمن يريني وضوءه كيف وصابه وضوء النبي ولا في أخطاء في الوضوء، بحيلة يأخذ من وضوءهم كلها لو بحيلة، فسيجد إن شاء الله أنه برئ، لأن واحد منهم ما يعرف منه أعانه. وغالبا قالوا ما تأتي بمجرد النظر كذا، لابد من قول، لابد من إيش قول، لأن الصحاب لأن الصحابي لما عان صاحبه قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ انطلقت العين، فلو نظر كذا فقال يعني ما ذكر أنها، فالله أعلم، لكن ذكر لابد من قول معها. ولا العامة يكونون البدو من أظن يذكرون مقال يدل على يعني الإعجاب، يقولوا يب أي نعم. والله يا أخوان دخلت عند شو اسمه هذه مطبعة بالطائف، أطبع بعض الأوراق، أطبع بعض الأوراق، قال لي راعي المكتبة كان مهندس مصري، قال تعرف جون اثنين، هذا كنت لما كنت بالطائف قديم، دخلوا عندي، وهذا المطبعة ما أغلى شيء عندنا اللي مكينة كبيرة، قال أطل لي صاحب العين عرف هو العيان يسمونه، قام ضحك في وجهه طالع فيها وقال كلمة ولعله قال كلمة أو شيء، قال هذه مثل الجبل أو شيء، المهم يقول ما تركنا مهندس، اي والله جبنا مهندسين من جدة، تعرف الطائف مو مثل كنيتها من جدة، جبنا مهندسين من جدة واحد ورا الثاني، بيخسرون عليها يمكن نصف ثمنها أو ما هي فايدة، تعطلت صلى الله عليه. فالعين حق يا عباد الله، فاحذروا العيان. طيب، وحينئذ نقول إذا وقعت في الدفع، في الدفع أذكار الصباح والمساء يكفيك، بسم الله لا يضر مع اسم شيء بلا ضر والسلام وسميع عليم ثلاثا، قل الله المعوذين ثلاثا إذا أصبحت وإذا أمسيت. إذا وقعت إما أن تجعل تنظر من أعانك تأخذ من وضوئه عن الصفة ذكرناها، أو تقرأ عن نفسك المعوذات تبطل مع الوقت، يبغى لها جرعات حتى تبطل، شوف شهر شهرين إلى أن تبطل العين وتخرج بإذن الله. ننتقل للسحر. السحر ما خفي اللطف سببه، وهي عقد وتمائم نعم عقد وعزائم ينفث فيها عند فعل كل عقدة، فباستعمال أثر المسحور من يعني لباسه القديم أو الذي لبسه من غير غسيل أو صورته أو شعر منه كما في حديث المشط المساطة من اليهود، في آخر نفثة ينفذها الساحر ويكون له عقد من الشيطان أن يكفر، ثم الشيطان يعينه بالخدم، فإذا نفث آخر نفثة وقد عقد الساحر العقد مع الشيطان الأكبر إبليس أنه يكفر بوضع المصحف في المرحاض، حينئذ بعد أن يعلم كيف الطريقة لأن يصل فيها العقد الشيطان ويذبح لغير الله أو نحو ذلك أو يسجد للشيطان، يمكن من السحر فيصبح متعلما له، متعلم للسحر يعني قادر يسحر، إذا نفث مع العقد طار في آخر نفثة نفثها من شعر الشخص، طار خادم الجن فسكن بدنه، يسكن رحمه، يسكن مخيخة، يسكن بطنه، المهم إن يمنعه من الولد، إما يمنع المرأة من حب زوجها أو طلب الفرقة منه إلى آخره. سحر تفريق وسحر صرف وسحر عطف. نعم، ولا شك أنه من عمل الشيطان، لا شك أنه من عمل الشيطان، وتعلمه كفر أكبر مخرج من الملة. وحد الساحر قتله، حد الساحر قتله، وحد العيان نسينا ذكره أن يحبس العيان اللي عنده عين تسقط ربما الطائرة قوية عينه، فإنه قال ابن القرطبي غيره يحبس في البيت ويجرى عليه رزقه، لأنه خرج للناس يتلفهم. أما الساحر فيقتل حده. فقتل ثلاث من الصحابة الساحر، حفصة ومن وعمر ومن وجندب. وفي الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، حد الساحر ضربه بالسيف. وقد قتل المملكة العربية السعودية الحمد لله عدد من السحرة، منهم من الشام، منهم من السودان، أذكر مر علينا هذا. وحينئذ السحر يمكن يأخذ من طرق السقي، يسقى الإنسان بطعام فيسكن المعدة أو الأمعاء أو الرحم، أو يكون يؤخذ أو يكون بالنفث في العقد. نعم، ولا شك أنه يعني بعد أن ينفث العقد ويسقاه يحصل ذلك السحر، وحينئذ تعلمه كفر، لأن لا يتعلمه إلا بالكفر. قال ويتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولا يجوز أن يقال هناك سحر نافع لإصلاح، لأن الله قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحينئذ علاجه يكون أولا بتقوى الله، أن يصبح المريض تقي لله، لأن كلما عصى الله وهو مريض بالسحر يزداد تفاقمه. يقبل على الله، تلاوة قرآن، بر بالناس، حسن خلق، صبر على الأقدار، فالله حينئذ يفرج عنه، لأن الله قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يفرج عنه العين ويفرج عنه السحر بالتقوى. الثاني السحر الشيء الذي يجرب، وذكر الشيخ بن باز وهو منبه، يأخذ سبع ورقات من سدر ويطحنها بين حجرين ويقرأ عليه القواقل ثلاثا مع آية الكرسي وآية السحر، ويشرب المريض صباح مساء ويغتسل بها ولو في الحمام يجوز. فحينئذ اليوم الثالث يبرأ، إذا ما برأ سيخف، يكرره ويجاهد حتى يخرج ولا ينقص، فإن هذا من التولي، يخاف من الزحف، بعد شاف أنه ينقص يبدأ يقول ما عاد الراقي، ولا لا اصبر ألين يبطل، لأنك مأمور أن تعبد الله مستريح، أنك تفارق الشيطان من بدنك حتى تقوم بعبادة الله على الوجه وتقوم بمهماتك الدنيوية والدينية. فلا يجوز أن تتوقف عن الرقية، فلا ينبغي أن توقف عن الرقية وتعالج نفسك حتى تقوم. ولا تنسى أن أعظم شيء تعالج نفسك بنفسك تقرأ البقرة كل ثلاثة أيام، تغتسل بالسدر، بعد أن تقرأ عليه أنت نفسك أيها المسحور، تلجأ إلى الله في الدعاء كما قال النبي دعوت فشفاني الله في الأوقات المستجابة ونحو ذلك، وأن لا تفقد الصبر وتسيء الظن بالله ويقول لن أشفى، بل قل في ظن نفسك الله سيشفيني بهذا الدعاء، ادعو الله وأنت موقنين، وأن تدعو الله يشفيك من السحر أوقن بذلك، واستمر وجاهد، فالله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال المجاهد من جاهد هواه ونفسه في ذات الله، حديث صحيح. أسأله سبحانه أن يشفي كل ذي سحر من سحره، وكل ذي عين من عينه، من عين التي أصابته. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الباس أذهب عنهم الباس، أشفهم وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أمنوا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم من ابتلي من إخواننا من المسلمين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، وأن يحرق السحر في أبدانهم وأن يخرجهم منهم سالمين غانمين. الصبر، الصبر يعني ابتليت بذلك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وأحسن الظن في الله، أنا عند ظني عبدي بي. إذا ظننت أن الله ما يخرج منك هذا السحر، خلاص خلاص، أنه قوي السحر يعني، وأنه ساحر كبير ما يخرج منك. إذا قلت لا سيبطل، وكيد الشيطان ضعيف، يعطيك الله على قدر ما ظننت فيه سبحانه. أنا عند ظني عبدي بي، فليظن بي ما شاء. فظنوا يا من ابتليتم بأن الله يشفيكم ويعافيكم من عين أو سحر، وتيأسوا من رحمة الله، فإنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. نلتقيكم إن شاء الله في أقرب فرصة نتدارس فيها موضوع آخر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا من شياطين، من سحر، من اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.